بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخذ شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم، وحلقة جديدة وقصة جديدة ومهارة جديدة. وعمار الأرض، يا عمار الأرض، حطيتوا إيديكم في إيدينا ولا لسه؟ اتفقنا مع بعض على رحلة التعلم، تعلم المهارات، مهارات النجاح، عشان تحقق قصة نجاحك، علشان قصة النجاح دي تبدأ تفيض على المجتمع فيكون ليك بصمة في إعمار الأرض. يا عمار الأرض، لا يعمر الأرض من هو فاشل في نفسه، فتعالوا ننجح مع بعض، كل واحد ينجح في حاله في حياته، علشان يبدأ بعد كده يفيض النجاح ده ويكون ملهم للي حواليه ويكون ليه بصمة على من حوله. قصة النهاردة قصة إنسان لسه عايش، هو أحد رواد نهضة الأمة الإسلامية كلها في الشرق والغرب، المسلم وغير المسلم بيتكلم عليه، وإزاي نقل الدنيا كلها ونقل بلده وغير تفكير الأمة الإسلامية. هل ينفع بلد من البلاد الإسلامية تكون أقوى من بلاد كتير من اللي بيسموها بلاد الحضارة الغربية دلوقتي؟ قصة النهاردة قصة إنسان كان عنده مهارة أتصور أن هي غير اختياري، موضوع مش اختياري أن أنت تكتسب مهارة النهاردة. أي إنسان بياخد خطوة نافعة في حياته بتيجي من الجدية، والجدية ما بتجيش إلا لما تشعر بالمسؤولية. أنا النهاردة جاي أكلم نفسي أولا وأكلم حضراتكم عن مهارة تحمل المسؤولية. إزاي أن الإنسان يشعر أنه مسؤول؟ إزاي الإنسان يشعر بالجدية تجاه متطلبات الحياة، سواء متطلبات نفسه أو دوره في من حوله أو حتى مسؤوليته عن خدمة العباد؟ تعالوا النهاردة خطوة خطوة نزرع تحمل المسؤولية جوه قلوبنا، تعالوا خطوة خطوة نزود الجدية. وإزاي إن الواحد يكون بينه وبين نفسه ليه قيمة، ليس عن طريق شكل ولا لبس ولا غنى، إنما عن طريق بصمتك الحقيقية في تحمل مسؤولية نفسك ومن حولك. صلوا على النبي، شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. شوفوا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى وصف ناس في القرآن إن هم رجالة، والعلماء لما فسروا معنى كلمة رجل في القرآن قالوا إن مش معناها ذكر، إنما رجل يعني إنسان متحمل للمسؤولية، سواء ست أو راجل، بنت أو شاب. وربنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأنا بسأل نفسي قبل مبدأ الحلقة، أنت ناوي تعاهد ربنا تكون من عمار الأرض ولا لأ؟ ناوي تعاهد ربنا تكون إنسان صالح ولا لأ في الدنيا عشان تقابله هو راضي عنك في الآخرة ويكرمك حتى في الدنيا؟ ناوي تعاهد ربنا أن أنت تكون إنسان بتحاول يبقى ليك قيمة عايش عليها ولا لأ؟ عشان تعرف تنفذ العهد ده مع الله لازم تبقى راجل، والراجل هو اللي بيشيل المسؤولية وكتافه قادرة تشيل الواجبات اللي عليه. عشان كده لما عرفوا المسؤولية قالوا أن هي الشعور بالواجب تجاه النفس وتجاه الغير، مما يؤدي إلى التعامل الجاد مع متطلبات الحياة. إنسان جاد ما عندوش لا مبالاة، وصدقوني آفة الشعوب كلها اللي بتتراجع وآفة الناس كلها اللي بتتراجع، خلي بلاش شعوب، خلينا في كل واحد هيتحاسب بالإيدين ربنا لوحده. أي إنسان متراجع في الدنيا مش مطور من نفسه، سواء في علاقته بالخلق أو علاقته بالخالق، هو شخص محتاج يراجع المسؤولية. صدقني مش هتعرف تطور من نفسك إلا لما تشعر بالمسؤولية تجاه جماعة أنت الله بيملكك، فانت المفروض تحسن من نفسك لان دي حاجه بتاعت ربنا. احترم حاجه ربنا، انت حاجه ربنا. لن يكون لك بصمه في اعمار المجتمع الا لما تشعر بمسؤوليتك تجاه المجتمع اللي انت واحد منه، ما خلقكش ربنا في الصحراء لوحدك. لن تحسن من عيوبك وتطور من عباداتك مع الله الا لما تعرف ان ربنا قال وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اذن في حساب وفي سؤال، لازم اكون مسؤول سواء عن نفسي او عن غيري. وانا النهارده جاي اتكلم عن واحد من رواد النهضه في العالم الاسلامي وفي العالم كله في العصر الحديث. جاي اتكلم عن واحد هو كان منصب بس هو كان مسؤول من ساعه ما كان طفل فقير جدا. انا جاي اتكلم النهارده عن رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد. مهاتير محمد بعضكم يعرفه وبعضكم محتاج يستزيد من المعلومات، عشان كده انا جاي النهارده احكي افكر نفسي وافكر حضراتكم بقصه الرجل الطيب ده. مهاتير محمد اتولد في بلد من البلاد الفقيرة جدا من دول العالم النامي جدا جدا وقتها، دلوقتي ماليزيا من كبار الدول الصناعية خلينا في وقتها. اتولد في دولة فقيرة في أسرة فقيرة جدا جدا، لدرجة ان خد بالك انا بكلمك على رمز، ممكن يكون انت الرمز ده. انا مش عايز اعيش مع القصة وانسى ان وانا بكلم بقى انا نفسي، ليه ما تكونش انت واحد زيه؟ مش شرط تكون رئيس وزراء البلد، بس ربنا عز وجل بيساعد كل الناس في كل واحد في مكانه. ليه ما تكونش انت صانع الحضارة الأخلاقية والدعوية؟ بكلم نفسي. وليه ما تكونش انت صانع التغيير اللي في مجالك؟ ما تستقلش من نفسك، لأن ربك هو رب مهاتير محمد، هو رب أردوغان اللي حكينا عليه قبل كده، هو رب كل واحد بيغير. فمهاتير محمد كسب احترام الشرق الأوسط والغرب وأمريكا وكل الدنيا بسبب تحمل المسؤولية. يلا نخش في القصة. 1925 في ماليزيا اتولد مهاتير محمد، أسرة فقيرة جدا لوالد بسيط جدا بيعمل في مهنة راتبها ضعيف جدا جدا، وأمه ست بيت بسيطة، لدرجة أن مهاتير محمد وهو طفل صغير لسه في ابتدائي طلب من أبوه عجلة عشان يروح بيها المدرسة لأن رجله وجعته من كتر المشي كل يوم. وإذا بالأب الطيب الغلبان الفقير يعتذر لابنه، يقول له يا ابني ما عنديش فلوس أجيب لك عجلة. ما طلبش موتوسيكل ولا عربية ولا طيارة، طلب عجلة، حاجة بسيطة عشان تدرك بس هو بدأ من تحت، تحت الصفر خالص. وكأني بقول لنفسي ولكل واحد، أنت حالك دلوقتي أحسن منه، فما تستكترش على نفسك أن أنت توصل لحتة أعلى منه. مهاتير محمد طلب من والده الطلب ده، والده اعتذر له. مهاتير بيقول فخدت قرار أن أنا أتحمل مسؤولية العجلة، أنا هشتري لنفسي عجلة وهرفع عن أبويا الحرج والإحساس. أنا لما ابني ولا بنتي يطلبوا مني حاجة ما أقدرش عليها، ممكن يجي لي إحساس من جوه كان نفسي أفرحه. فأخذ قرار أنه هو اللي هيشتري لنفسه العجلة، والعجلة دي على فكرة هي اللي صنعت رئيس وزراء دولة من أعظم دول العالم دلوقتي. هو بيقول أنا تعلمت أن أنا أتحمل مسؤولية نفسي من أبويا. أبويا علمنا ثلاث حاجات كنا بنشوفهم، نشوف أبويا بيعملهم، وكأن الرسالة لنفسي ولكل أب دلوقتي. أبويا أولا كان عنده نظام، حب النظام، نقعد ناكل كلنا مع بعض، نصحى في وقت معين، ننام في وقت معين، في وقت للمذاكرة، في نظام في البيت. رقم اتنين، أبويا دايما كان بيقولي اللي بيتكلم مهاتيرة، أبويا دايما كان بيقولي أنا وإخواتي لازم نتعلم ونقرأ ويبقى عندنا معرفة. تالت حاجة، أبويا النظام اللي كان بيحطه كان هو أول واحد بيلتزم بيه، فعنده التزام بالنظام اللي هو حطه. اتنين، العلم والمعرفة. تلاتة، هو اللي كان بيحط النظام ده، نظام التزام علم ومعرفة، لدرجة انه بيشكر في ابوه بيقول هو سر اللي انا وصلت له. الكلام ده بعد ما كبر وبقى رئيس الوزراء، ابويا سر اللي انا وصلت له. ليه يا مهاتير؟ قال لك لان ابويا كان مدرس بسيط جدا جدا وبياخد مرتب قليل، وكانت العادة في ماليزيا ان الرجالة واللي بيشتغلوا ما بيطلعوش برا القرية بتاعتهم، يدوك بيشتغل مدرس في مدرسة قد كده، لكن من كتر نشاطه والتزامه والمعرفة اللي عنده، الحكومة وزارة التعليم يعني طلبت منه انه يلف على المدارس ويعلمهم ويدرس لهم ويشرف عليهم. وابويا التزم بالموضوع ده احساسا منه بالمسؤولية تجاه ماليزيا. ابوه اللي علمه الكلام ده يا جماعة. انت عارف ابوه ما كانش وزير التعليم ولا مال انا، لا ما فيش حاجة اسمها كده. المسؤول ما بيقولش وانا مالي، ما بقصدش المسؤول اللي في منصب. اي شخص مسؤول لو حس ان في حاجة بلده محتاجاها، اسرته محتاجاها، هو محتاجها، ما يقعدش يقول دي مش وظيفتي، لا، دايما بيتحمل المسؤولية ويبادر انه يشيل. مهاتير محمد بيقول فخدت قرار اني اشتري العجلة، فقمت رحت، وكانت ماليزيا مشهورة بالموز، رحت اشتريت يعني زي عدد من الكيلوهات من الموز، وقعدت قدام بيتنا في الشارع بتاعنا البسيط جدا، وبعت الثلاثة واربعة ولا اربعة كيلو دول في أول يوم. وبعدين لما بعتهم جالي ربح، اشتريت أكتر، وجالي ربح واشتريت أكتر، بدأت أصرف على نفسي. وعدت بيا الأيام والشهور، أيام عدت عليا ما حسيتش بيها. بص بيقول إيه؟ ما حسيتش بيها، وما حسيتش ان انا بنتقص من نفسي، بالعكس، ده انا لما نزلت السوق اتعلمت حاجات ما اتعلمتهاش في البيت. وعلى فكره يا جماعه دي حقيقه، وانا جربت التجربه دي لما اشتغلت وانا في الكليه، اتعلمت حاجات ما ينفعش تعلمها في البيت، لان البيت مهما ربى فيك في حاجات لازم مدرسه الحياه اللي تعلمها لك. فبيقول السوق علمني اتعامل مع الصغير والكبير، مع الانسان الخبيث اللي عايز يغشني والانسان الطيب اللي ما يعرفش مصلحته، وانا بقول له لا ما تاخدش من الموز ده، خد من الموز ده حالته احسن، يعني مستوي وحاجات كده. بيقول لما اتعلمت اتغيرت وانا صغير، وحسيت ان انا سني كبير وانا طفل صغير. بيقول وعدت عليا الايام واشتريت العجله. هو بيقول بس انا العجله ما كانتش المكسب، انا كسبت نفسي. انا صدقت ان انا اقدر اشيل مسؤوليه نفسي ومسؤوليه اللي حواليا كمان. يا جماعه مش مهم العجله، العجله دي اللي صنعت رئيس وزراء لبلد من اعظم بلاد العالم، وكانت بلد فقيره فقر مدقع زي ما بيقولوا. فين ماليزيا قبل مهاتير محمد؟ العجله دي يا جماعه ممكن تكون حاجه بسيطه بالنسبه لناس كتير، لكنها كانت بالنسبه له حلم حياته وهو طفل في ابتدائي. على فكره النبي كان بيربيهم على كده، ان الاطفال يشيلوا المسؤوليه. انت عارف حديث يا بني او يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك او تجاهك. ده النبي كان بيعلمه لابن عباس. النبي لما انتقل للرفيق الاعلى ابن عباس كان عنده 13 سنه، يعني النبي كان بيقول الحديث ده وهو عنده 10 سنين 8 سنين حاجه زي كده. اسامه بن زيد قائد جيوش الاسلام بعد وفاه النبي 16 سنه، واللي تحته كان كبار الصحابه وماشيين في فوق اسامه بن زيد. النبي كان بيشيل المسؤوليه للاطفال عشان يطلع مصدق في نفسه ان انا اقدر اتحمل. اصل خد بالك لما بتهرب من المسؤوليه بتخاف بعد كده تشيل مسؤوليه تانية. مهاتير بيقول جت العجله ونفسي كسبت نفسي معاها، وايقنت ان انا اقدر اشيل مسؤوليه نفسي واحقق احلام حتى لو صغيره. بيقول مهاتير محمد والفضل كله يرجع لابويا. عايز اقول حاجه بس قبل ما اكمل الكليه اللي دخلها. الأب يا جماعة في سن معين بيبقى كل حاجة في حياة ولاده، سواء بنات أو ولاد. يعني الأم بتربي في مرحلة، وبعدين ساعات كده تحس إن في سن كده لازم الأب يستلم. والأب لما يكون ملتزم في كلمته ووعده، ولما يكون أخلاقه حلوة قدام العيال ويشوفوه هو متنرفز وبعدين يمسك نفسه من النرفزة، يشوفوه هو قلقان وبيضبط مشاعره وهو قلقان، يشوفه لما وعد يوعد بيوفي، العيال بتطلع متعلمة القيم دي. ومهما اتكلمت، بص سيبك من الكلام والشعارات، الرؤية عند الأولاد هي اللي بتطبع في القلب. السمع لأ، مش كده يقول لك مثل بيقول لك يا أبي إني لا أسمع صوتك لأن فعلك أعلى من صوتك. صح، مش سمعك، مش أنت بتناقض كلامك بأفعالك، لما تقولون ما لا تفعلون. وأنا أقول لكم على حاجة خاصة بينا ببساطة، يعني أنا ساعات لما مثلا أقول لأولادي أنا أحكي لكم حدوتة قبل النوم وبعدين أتشغل، عملت كده مره ومرتين. وفي يوم من الايام قلت لاولادي طب خشوا ناموا وانا هبقى اجي بعد شويه احكي لكم. فابني قال لي يا بابا بس انت ساعات بتقول وما بتجيش. حسيت يقول لي يا بابا انت عيل. والله العظيم كان عارف حد ضربك بالقلم. يا بابا انت ساعات بتقول وما بتجيش يا بابا. فعلا رباني، خلينا اتربى، وقول لنا عمري ما هوعد بعد كده، لان انا ممكن بعد كده يطلع ابني بيوعد وما يوفيش بسببي انا. عشان كده المسؤوليه يا جماعه دي حاجه بتتشرب من الاب. فالله أعلم مين أبو مهاتير محمد، ما نعرفوش. اسمه محمد، الله ما شاء الله اسمه حلو يعني، فلكنه في ميزان حسناته ماليزيا كلها، ماليزيا كلها في ميزان حسنات أبو مهاتير محمد، عشان هو حس بمسؤولية تجاه عياله وعلمهم النظام والالتزام. دخل كلية طب مهاتير محمد، وسبحان الله خلاص بقى هو يعني حس بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه اللي حواليه لما بدأها في بيته وتعلمها من أبوه. فأول ما دخل فكر إزاي يخدم الطلبة، فدخل اتحاد الطلبة سنة في سنة، بقى في سنة تانية ولا تالتة رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة. طبعا رئيس اتحاد الطلبة اللي بيشتغلوا في اتحاد الطلاب يعني حد بيخدم الطلاب، بيشوف إيه اللي ناقصهم ويقف يتصدر علشان المشاكل اللي بينهم، يكون همزة الوصل بينهم وبين إدارة الكلية. بصراحة شيء متعب قوي. يا عم اتحاد طلبة إيه وبتاع، عايزين نصاحب في الكلية ونخرج ونسافر، لسه هنتخرج بعد كده ونشيل مسؤوليات على دماغنا. ده واحد عايز يعيش عيشة عادية، لكن اللي عايز يعيش عيشة المسؤولين من صغره ويشيل وياخد الثواب في الدنيا وفي الآخرة، ويبقى في عين ربنا كده حاجة كبيرة، ويبقى أمام الله عز وجل حاجة كبيرة، ساعتها الإنسان ده هيبدأ يدور على المهام اللي يساعد بيها نفسه ويساعد بيها الخلق. وكأن مهاتير محمد رئيس وزراء من صغره وهو في الكلية، ومهربش من المسؤولية دي، وفعلا كان مشهور جدا. ولما اتخرج من كلية الطب اشتغل دكتور في الحكومة الإنجليزية اللي كانت محتلة ماليزيا وقتها. وطبعا ماليزيا كانت سنة 53 اتخرج، والاحتلال الإنجليزي لماليزيا تحررت ماليزيا سنة 57. فتح عيادة، وشيء غريب جدا، غريب اللي انت بتعمله يا مهاتير وانت لسه شاب صغير. قال لك كان بيشتغل كل أيام الأسبوع نص اليوم، والنص التاني كان بيفتحه للفقراء والغلابة والمساكين يجي يعالجهم ببلاش. أنت عارف يعني إيه شاب حديث التخرج لسه عنده عيادة صغيرة قوي قوي على قده يبقى نص يومه بيعالج ببلاش؟ يا عم ده وقته، مش عايز تتجوز وتفتح بيت وتحوش كده تجيب عربية جديدة والحاجات دي، كل ده حاجات حلال من حقك، بل هي طاعات لله. لكن لما المسؤوليه تجري في دمك هتحس ان في حاجه بتهرشك كده، لو انت ما بتساعدش حد تحس ان في حاجه غريبه، ان انا هو انا النهارده داخل حاطط دماغي على السي، هو انا ساعدت مين النهارده؟ هو انا فرحت مين النهارده؟ هو انا كنت مسؤول عن ان انا افرج كربه مين النهارده وما عملتش؟ مهاتير محمد خلاص بقى الاصل انه مسؤول عن غيره، شعر بالواجب تجاه الغير مما جعله يكون جاد في متطلبات حياته ومتطلبات حياه غيره. انا بقول الكلام ده، بقول كان ده لنفسي وبسال نفسي وبسال حضراتكم، انت الاسبوع اللي فات كنت مسؤول عن مين؟ مش هقول لك النهارده. انت الشهر اللي فات كنت مسؤول عن انك انت تساعد مين؟ هل انت اصلا، وانا بكلم نفسي، هل انت اصلا مسؤول عن نفسك مسؤوليه لو مت دلوقتي حالا؟ ربنا لما يقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته زي ما النبي علمكم، انت كنت مسؤول عن نفسك اولا؟ ولا كنت مثال لا يحتذى به في الاخلاق والادب والعباده ولما الناس كانت بتشوفك كانت همامها بتقع لما تشوفك لانك مش مسؤول عن نفسك؟ هكمل معاكم قصة مهاتير محمد اللي بعد كده بقى يعني حاجة مبهرة للعالم، وكانت حلمه وهو صغير العجلة البسيطة، لكن العجلة ربت رجالة مسؤولين بعد ما تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. موقف عجيب قوي ان مهاتير محمد في اول سنه تخرج واول سنين حياته يكرس نص يومه لعلاج الغلابه والفقراء والمساكين. انت بتعمل كده ليه؟ ايش حياتك؟ خلي نص الوقت في العياده واكسب، ونص اليوم على القهوه، ونص اليوم في النادي، وانت كده شاب طبيعي ده سنك يعني. لكن الانسان لما يشعر بالمسؤوليه ويبدا الموضوع يحز في نفسه، لما يشعر انه مش قادر يعمل حاجه لبلده، او بقول لك مش عايز يعمل حاجه لبلده، مش عايز يعمل حاجه للناس، الانسان المسؤول ده بيخليه مش قادر يقعد على بعضه. علشان كده عايز اقول حاجه لكل شاب وبنت اهاليهم بيلوموهم، انت مش معانا في البيت ليه؟ هو انت ليه ما بتساعدش معانا؟ هو انت ليه ما بتخرجش معانا؟ عايز اقول لك ساعات ده بيخنقك صح، لكن صدقني ده احسن بكتير من ان هم يرموا طوبتك. يرمي طوبتك ده تعبير مصري كنان وجودك زي عدمك. لما تلاقي حد بيقولك انت فين؟ انت ليه مش معانا؟ اعرف ان ربنا خالق لك قيمة في قلوب الناس، فعدم وجودك سايف في نفسيتهم اثر. فلما ابوك يقولك خليك مسؤول عننا واقعد حتى كل معانا لقمة ولو مرة في الاسبوع، ولا امك تقولك ساعديني في تنظيف البيت، ولا مراتك تطلب منك طلب وده وظيفتك، او العكس لما جوزك يكون متوسم فيك انك انت هتشيليه عشان يعرف يشتغل، ده معناه ان انت ليك قيمه. فما تضيعش قيمتك وانت بتقول ماليش دعوه، دي حاجه ماليش دعوه بيها. مفيش حد بيقول كده في المسؤولين، لا اقصد المسؤولين بتوع البلد، المسؤولين انت انسان مسؤول امام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ايوه، علشان كده دايما الشخص المسؤول ما بيتهربش، بل هو اللي بيطلب المسؤوليه، وده اللي عمله، ده اللي عمله مهاتير محمد. فكانت طبيعي ان الناس تحبه، فلما الناس تحبه تنتخبه سنه 1964 كعضو مجلس شعب، ويقعد 5 سنين يخدم في الناس ويساعد في الناس ويلبي طلبات الناس. لكن واضح ان الحزب اللي هو كان تبعه او المجموعه اللي كان معاها جات لها فتره وضعفت، ففقد بعد 5 سنين من عضويته لمجلس الشعب فقد مقعده. والشيء الغريب جدا جدا مش مجهوده اللي عمله هو عضو مجلس الشعب، فريضة عليه وهو عضو مجلس الشعب، لأن ربنا أقامه في حاجة فيها خدمة المواطنين. العجيب جدا أنه الفترة اللي قعدها من العمل السياسي والعمل الميداني في خدمة المواطنين بعد ما ساب مجلس الشعب وسقط في الانتخابات، الطبيعي أنه كان يزهق من البلد ويشتم في البلد ويشتم في المسؤولين ويشتم في الشعب اللي ما نجحوش. لكن مهاتير محمد قعد فترة بعد ما فقد مقعده في البرلمان يحضر خطة كاملة لنهضة ماليزيا، هذه البلد الزراعية الضعيفة جدا اللي مستوى دخل الفرد فيها تحت خط الفقر في نسب كبيرة من الشعب الماليزي. عجيب مهاتير محمد، إحساس بالمسؤولية رغم أنهم ما انتخبوهوش. يا عم وأنا مالي يا عم، يبقى الناس اللي في البرلمان ولا رئيس الجمهورية ولا أيا كان يشتغل الشغل ده، أنا مالي أحضر خطة البلد ليه؟ عشان كده لما بشوف الناس اللي ملهمش مناصب بيسعوا لإصلاح البلد، دايما لما بخش مثلا عند دكتور معتز عبد الفتاح وهو سياسي مصري راجل معروف ومتخصص، بيقول لك بنعمل مش عارف بيت الحكمة أو بنعمل إيه، عايزين نقدم اقتراح دستور، بس أنت مش صاحب منصب، مش مهم بقى صاحب منصب، أنا هقدم اقتراح. الكلام ده موجود في بلاد كتيرة، بس أنا ألهمت من الراجل ده فكرة المسؤولية وهو مش صاحب منصب رسمي في البلد، ده اللي يعمل الدستور الحكومة ولا مش عارف الهيئة المسؤولة عن حاجة زي كده، لا جمعية تأسيسية بيسموها، لا أنا أساعد في حاجة زي كده لو عندي علم بحاجة زي كده. ده اللي عمله مهاتير محمد. وعلى فكرة أنت مش مسؤول عن تنظيف العمارة، بس أنت لو عملت كده أنت راجل بتبادر، أنت راجل مسؤول، بتربي نفسك أنك أنت قدام ربنا أنا هنظف يا رب، أنا عبد ليك وعايز الناس تمشي في حتة نظيفة ودي مش مسؤوليتي، بس أنا مش هقول ماليش دعوة. فحضر خطة اسمها 2020، إزاي صورة ماليزيا سنة 2020. وسبحان الله فكرني بقصة، هتعيش يا مهاتير محمد لغاية 2020؟ الله أعلم لسه 2020 ما جاش. فكرني بقصة الراجل العجوز اللي كان قاعد تحت ظل شجرة بيزرع، يعني في ظل الشجرة كده بيزرع جنبها شجرة تانية، بيرمي البذرة، فواحد قال له أنت بتعمل إيه وأنت راجل عجوز بترمي بذرة تطلع شجرة؟ يا عم إحنا هنموت يا عم. قال له شايف الشجرة الكبيرة اللي عاملة ضلة وإحنا قاعدين فيها بنزرع شجرة تانية جنبها؟ قال له آه. قال له مين اللي زرعها، إحنا؟ قال له لا مش إحنا. قال له ناس ماتت، فإحنا دلوقتي قاعدين في ظل شجرة زرعها ناس ماتت وإحنا كمان هنموت، تعالى نزرع شجرة يقعد في ظلها ناس يفتكرونا بعد ما نموت لوجه الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت عايشين في خير النبي وخير الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما قعدوش في بيوتهم يعبدوا، اللي لفوا الدنيا ينشروا الإسلام وفقدوا الغالي والرخيص تحملا لمسؤوليتنا إحنا عشان نطلع نلاقي الإسلام غض طري كما أنزل دلوقتي. البخاري اللي من 1200 سنة انتقل للرفيق الأعلى، لكن البخاري كان مسؤول عن الأمة الإسلامية وعارف إن في حاجة اسمها أحاديث ضعيفة وأحاديث مكذوبة، فحطنا الأحاديث الصحيحة هو والإمام مسلم في كتابين صحيح البخاري ومسلم عشان نطلع إحنا نتعلم، وهو ما كان خلاص ما هو يتعلمها وخلاص لكن يكتبها ليه وما ينامش الليالي عشان نطلع إحنا نتعلم بعد كده. فقد إيه قد إيه لازم الواحد يشيل المسؤولية. مهاتير محمد كان عنده الوراثة المحمدية دي وشال مسؤولية البلد وتعدي بيه الأيام، وسنة 74 يرجع للحياة السياسية تاني ويعين من قبل الحكومة السيناتر، وبعدين سنة 75 يبقى وزير التربية والتعليم. طبعا بيشتغل يعني موتور زي ما بيقولوا، مكنة شغال، أول واحد يروح وآخر واحد يمشي، ما عندوش حاجة اسمها ماليش دعوة هساعد حتى لو أنا مش اختصاصي هساعد اللي اختصاصه، ما عندوش حاجة اسمها معرفش، لو معرفش هحاول، لا أقصد معرفش ما عنديش المعلومة يعني ما عنديش القدرة، لو معرفش هحاول واتعب. فلما شافوه كده تم ترقيته وتم انتخابه لرئيس وزراء سنة 81، بعد ما كان سنة 78 هو مساعد رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء، سنة 81 مسك مهاتير محمد، بتكلم من 30 سنة تقريبا، مسك مهاتير محمد رئاسة وزراء ماليزيا. يمكن يعني المصريين كانوا دايما يقولوا النظام السابق 30 سنة ومش عارف إيه والبلد بعدت، 81 نفس يمكن نفس التاريخ مسك مهاتير محمد، وشوف بقى ماليزيا من دولة صناعية زراعية متأخرة، ماليزيا دلوقتي من أكبر الدول العشرة اللي في العالم الصناعية تصديرا وإنتاجا، حاجة تبهر يعني. مهاتير محمد خد بالك ماسك رئاسة وزراء دولة فيها 18 ديانة، يعني مش هقول لك مثلا فيها فتنة طائفية ولا فيها عروق مختلفة وثقافات، 18 ديانة، 7% منهم هنود، 58% منهم ملاوي ملايو أنا آسف، و 24 و 58 منهم ملايو والباقي طبعا مسلمين. 52% من ماليزيا، 52% عارف ايه 52%؟ يعني نص البلد تحت خط الفقر، اقل من 5 جنيه في اليوم. انت مدرك يعني ايه البلد؟ بلد متهالكه، بلد ضايعه. مهاتير محمد يبدا يختار البطانه اللي حواليه، بص المسؤوليه. خد بالك لما الحاكم او اي انسان مسؤول بيختار اللي حواليه بيختار عيونه اللي هتوريه البلد، فلو كان إنسان مهمل بطانته تبقى فيها إهمال وبيشكروا فيه ويمجدوه، لو كان إنسان متقن يتعب في اختيارهم عشان يخدموا الغلابة. اختار ناس فيها ثلاث صفات، رقم واحد عندهم انضباط، رقم اثنين إخلاص في العمل، رقم ثلاثة اختيار الكفاءة. كفاءة، إخلاص، انضباط. لو أنت واخد بالك دي صفات أبوه، اتعلمها من أبوه زمان، انضباط وإخلاص وكفاءة. الأب اللي كان بيطلع يلف ماليزيا يعلم الناس في المدارس وقتها، وعمل حركة في قمة المسؤولية مهاتير محمد. حقيقة يعني واحد شاف الكلام ده قال يا رب ارزقنا المسؤولية دي وعلمنا نكون عمار الأرض بالطريقة دي. عرض الخطة على الشعب، مفيش أي ضبابية ولا أي غموض، يا جماعة ادي الخطة واسألوني. بص المسؤولية، سنة كذا هنعمل كذا، وشهر كذا هنعمل كذا، وعلى حلول عام كذا ماليزيا هتبقى في الوضع ده، اسألوني. ويعرض الخطة على الشعب وكأنه بيقول للشعب أنا هو حاطط رقبتي في إيديك، ولو قصرت تقدروا بسهولة جدا تشيلوني من المنصب ده، أنا لا أستحقه. أول حاجة مهاتير محمد فكر فيها التفكير الطبيعي جدا هو الأمن، فكر في الملف الأمني، ودي مسؤولية لأن رئيس الوزراء متأمن وعنده الحراس، بس الشعب الغلابة. فقال إن ربنا في القرآن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ربنا بيأمرنا في القرآن، جميل أوي لما يكون رئيس وزراء مسلم فاكر ربنا كده وهو بيتحرك. فقال ربنا علمنا إن احنا نصنع الأسلحة ويبقى عندنا نحمي نفسنا، فبدأ يبقى بلده فيها تصنيع للأسلحة وفيها تقوية لنفسها، واهتم جدا بالملف الأمني. حاجة التالتة، أنشأ أكبر جامعة إسلامية بيتوافد لها العرب وغير العرب من كل أقطار الدنيا عشان الجامعة الماليزية الإسلامية الكبيرة جدا جدا. عمل حاجة تانية جميلة جدا، يقول لك الناس اللي عندها استريحة مادية شوية يروح يقضي شهر العسل في ماليزيا. ليه؟ عملها جنة من الطبيعة، واستغل موارد البلد انها تكون من اكبر البلاد السياحية اللي في العمل وفي العالم، وانشأ طرق كتير عشان يسهل التنقلات، وانشأ فنادق شياكة قوي عشان السياح يجوا يتفرجوا على ماليزيا اللي هي جنة من جنات ربنا عز وجل. فنقل دخل الفرد من $1,000 في السنة ل$16,000 في السنة. انت بتتكلم في 16 ضعف. انت مدرك الرجل ده عمل ايه؟ مدرك احساسه باهمية البني ادمين؟ مدرك يعني ايه ما بيحطش رحمة الله ورضي الله عن عمر بن الخطاب؟ علمهم سيدنا عمر، حطش دماغي على المخدة كده، لا هتحط دماغك يعني الا وانت مطمن على الناس اللي انت مسؤول عنهم. ده في رقبته ملايين. شوف النبي لما يقول ما من والي على عشرة الا يأتي يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه، فكه عدله او اكبه في النار جوره. لو كنت عادل ومسؤول عن الناس، او يكب في النار لو مسؤول عن عشرة، قد ايه الناس دي فعلا كان فعلا نبويه محمديه. وده اللي ورثه مهاتير محمد، وينقل بلده من 3 مليار احتياطي نقدي ل 98 مليار دولار احتياطي نقدي. زي ما قلت لحضرتك تقول معلومات يعني تفصيليه شويه تخصصيه، بس حاجه غريبه من 3 ل 98. انت بتتكلم في واحد ضاعف بلده، خلاها جنه وخلاها من اقوى البلاد الصناعيه بعد ما الناس غلابه مش لاقيه تاكل. كم واحد هيشهد لك يا مهاتير يوم القيامة؟ كم واحد يوم اللي يقول يا رب أنا كنت فقير وبسببه أنت أغنتني يا رب، يا رب أنا كنتش لا أكل ولا عيالي بيتعلموا وبسبب الراجل ده اللي كان مسؤول عننا. سنة 2003 مهاتير محمد يطلب الاستقالة والتقاعد، 81 ل 2003، أكتر من 20 سنة، كفاية. أنا مسؤول أن أنا أطلع قادة وطلع قادة من وراه، وعايزين فكر شاب بقى يجي يشيل البلد، وأفكار جديدة وناس جديدة وتيم جديد. حتى هو عارف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم ما انتقل للرفيق الأعلى، الصحابة ما وقعوش، يقول لك أنا بعد رمضان وقعت، بعد ما الشيخ بتاعي مش عارف راح فين وقعت. النبي مش كده، النبي من إخلاصه ومسؤوليته بعد انتقاله للرفيق الأعلى الصحابة زادوا. تقولي إزاي زادوا والنبي كان معاهم؟ المفروض بعد ما النبي يسيبهم يقلوا، لأ ده من قمة مسؤوليته وأمانته بعد ما سابهم زادوا، والفتوحات زادت والمسلمين زادوا. ده من إتقان النبي صلى الله عليه وسلم لنور الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل. مهاتير محمد لما ساب ماليزيا ساب معاهم خطة 2020 لغاية 2020، من 2003 يعني لسه في 30 سنة كمان، سايب لهم خطة بالتفاصيل. أنا سبت المنصب، كنت لسه النهاردة مع واحد صاحبي فبيقول لي بشتغل في وزارة معينة من وزارات البلد، بيقول لي بعد الثورة الوزير اتسجن. بيقول لي الوزير ده قبل ما يمشي خربها، أشوف كلمة نفس الكلمة كده، عمل شوية قرارات قبل ما يمشي أثناء الثورة خربت الوزارة، عشان لما يمشي الناس تقول شفت فين أيامك، هتسأل يوم القيامة وهتتحاسب. يلي خربت وزارة فيها مئات الآلاف. أما مهاتير فساب البلد عشان تقوم أكتر زي ما النبي ساب الصحابة وقاموا أكتر. شيء غريب جدا عمله مهاتير محمد. قبل ما يمشي عمل متحف. متحف إيه؟ متحف هدايا رئيس الوزراء، كل هدية تقدمت له من أول الدرع الصغير لما يروح يقول كلمة في جامعة، درع بسيط نحاس أو حديد أو فضة، لغاية أفخم السيارات اللي أهداها له ملوك العالم ورجال الأعمال. عمل متحف والناس تيجي تتفرج على هدايا رئيس الوزراء. ما خدتش منك ولا مليم ولا استفدت في الوظيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على واحد النبي كان بيبعته يلم الزكاة ويلم الخراج اللي هي الدخل القومي من البلاد، فإذا بالناس اللي بيدفعوا له الزكاة وبيدفعوا له يعني إيه خراج الأراضي يدوا له هدايا ليه ويدوا له فلوس بتاعة المسلمين. فإذا بالنبي راح للراجل ده، النبي قال له يا رسول الله ده ليك والمسلمين وده ليا. فقال النبي: هلا قعدت في بيت أبيك أو أمك فلتنظر هل ستعطى منها شيء؟ حرام. انت بتشتغل في وظيفة ما تستفدش منها، وانت لما بتشتغلش في وظيفة دي قاعد في بيت والدك والدتك حد هيديك حاجة؟ إذن الهدية دي بسبب الوظيفة ما تقبلش الهدايا. مهاتير محمد كأنه بيقول مثل لكل الموظفين المسؤولين: اوعى تتكسب وتتربح بسبب الوظيفة اللي انت فيها. وساب الوزارة مهاتير محمد، وماليزيا دلوقتي نعيم في نعيم وازدهار في ازدهار ونهضة في نهضة، وأصبح آية من الآيات اللي عايز ينمي بلده ياخد تجربة مهاتير محمد. مهاتير رئيس الوزراء ماشي معنا، قصة واحد مسؤول لكنه فقير غلبان، لكنه مرة شاف ناس بتاكل من الزبالة فحس بمسؤوليته تجاه الناس، فقال أنا لا لا لا، أنا لا يمكن يكون ربنا وراني المنظر ده إلا عشان يحملني مسؤولية، وأنا قدام ربنا شايل المسؤولية. تعالوا نتفرج على إنسان بسيط لكنه مسؤول، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
I finished my college here. I was working for Taj Group of Hotels Bangalore. I saw a very old man. He was heating his own human waste for hunger. I thought, what is the purpose of my life? What am I going to do? In a star hotel, I feed all my guests, but where in my hometown, there are people who are living even without food. I quit my job and I started feeding all these people from 2002. Today morning we made venpongal and sambar. Venpongal is a blend of rice and dal with a lot of spices. Venpongal and sambar was being made for the breakfast. And for the lunch, we made tomato rice and sabji. We fed the homeless, mentally ill destitute, and the old people who have been left uncared of the society. People are suffering for food. They don't have food to eat. If you don't give them food to eat, they will die out of human hunger. I cut their hair. I give them a shave, I give them bath. For them to feel psychologically that they are also human beings, there are people to care for them, they have a hand to hold, hope to live. Food is one part, love is another part. So the food will give them physical nutrition, the love and affection which you show will give them mental nutrition. Being a Brahmin community and an Orthodox family, there were a lot of objections. Brahmins are not supposed to touch these people, clean these people, hug these people, feed these people. Everybody has got 5.5 liters of blood. I am just a human being. For me, everybody are same. There are thousands and thousands and lakhs of people suffering. What is the ultimate purpose of life is to give. Start giving. See the joy of giving.
طب أقول إيه طيب يعني أعلق أقول إيه على رجل زي ده؟ خلاص أنت أكلتهم وشربتهم. أولا بتأكلهم بإيديك ليه؟ أولا بيأكلهم بإيديه لأنه عايز يحس، عايز يحس بلمسته للغلبان، عايز يبقى إيديه موصولة ببطن الغلبان اللي كان جعان وشبع على إيديك وارتوى بإيديك. ما بعتلهمش مساعدات، بإيديه بتحميهم ليه وبتحلق له دقنه. بيقول أنا عايز أحسسهم إنهم بني آدمين. لما تأكلهم أنت بتغذي أبدانهم، لما بتطبطب عليهم وتحترمهم أنت بتغذي أرواحهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ولازم المسلمين يكونوا كده. نبينا كان كده عليه الصلاة والسلام، نصير الفقراء ونصير الغلابة. اللهم أحيني مسكينا، عشان المساكين يقولوا اشمعنى احنا يعني؟ لا، ده انت زي النبي عليه الصلاة والسلام. أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. حس مسؤولية تجاههم الناس الغلابة والفقراء. عشان كده يعني يا رب الواحد يكون ربع الراجل الطيب ده اللي من كتر المساعدة وشه نور. هسيبكم تصلوا على سيد يعني سيد الجمال في الكون. شوف بعد الفاصل إن شاء الله. ايه رايكم بعد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ناويين تتحمل مسؤوليه؟ ناوي كل واحد انه يفكر ايه اللي حواليه من مسؤوليات لازم يتحملها؟ اتفقنا ان الشعور بالمسؤوليه او تحمل المسؤوليه كمهاره هو الشعور بالواجب تجاه النفس والغير، مما يؤدي الى التعامل الجاد مع متطلبات الحياه. على فكره تحمل المسؤوليه دي احد اعظم الصفات النبويه. وسبحان الله يعني واحد مسؤول عن الدنيا، وسيدنا محمد كان عنده اتزان، يعني مش عارف اوصف النبي بايه، يعني حاجات ساعات الكلام ما بيسعفش. ودي اصعب مسؤوليه على فكره، انك تبقى متزن ما بين واجباتك الروحانيه بينك وبين الله، واجباتك الاجتماعيه بينك وبين اقاربك، واجباتك في العمل ازاي في اعمار الارض بشغلك، واجباتك الصحيه تجاه جسمك وصحتك، هذا الاتزان، ثم واجباتك تجاه المجتمع في خدمة الخلق. شوف لما السيدة عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط فارغا، عمري ما شفته قاعد فاضي، إما يخيط نعلا لمسكين. أنا بس عايزك تقف كده، أحب الحديث ده يا جماعة، قاعد بيخيط جزمة واحد غلبان، إما يخيط نعلا لمسكين أو يخيط ثوبا لأرملة. تصور لما النبي كده يروح للستات الأرامل ويخبط على بيوتهم، أنتوا غلبانين جوازكم ميتين وأنتوا بتشتغلوا، لو الجلابية بتاعتك اتقطعت هاتيها خيطها لك أنا. تصور لما واحدة تخش تجيب للنبي جلابية، تفضل يا رسول الله. هو إيه اللي جوه النبي؟ شاعر بالمسؤولية تجاههم. تصور لما واحد يعني صلى الله عليه وسلم، مش عارف أقولها إزاي، يجيب نعله ويديه للنبي والنبي خيط له جزمته، إما يخيط نعلا لمسكين أو يحيك ثوبا لامرأة. إيه المسؤولية دي؟ يا جماعة لازم تبقى مدرك كويس أوي إن إحنا هنتحاسب، هنتحاسب عن كل شيء ربنا خلاه في مسؤوليتنا. دور على مسؤولياتك، ده مش شيء اختياري اوبشنال بيسموه، لا طبعا، ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابحث. عشان كده تعالوا نتكلم مع بعض، ايه العوائق؟ ايه اللي بيقف بيني وبين تحملي للمسؤوليه؟ العائق الاولاني اللي لازم يتشال هو عدم ادراك عواقب ترك المسؤوليه. إن أنا حاسس إن مسؤولياتي، سواء أنا كأب أو كصديق لحد أو كفرد في العمل أو كمسلم تجاه ديني، حاسس إن لو ما كنتش مسؤول عادي، يعني إيه المشكلة؟ ما أنا بصلي، أو يعني يعني مش لازم أكون قائد مسؤول. يعني عدم إدراك عواقب ترك المسؤولية هو اللي بيخلي كل إنسان عنده لا مبالاة في مسؤولياته. عايز أقول شكرا لكل أب أدرك إن كلمته وفعله بتتنقش على قلوب أولاده ومراته كمان. عايز أشكر كل أم أدركت إن في مسؤولية تجاه أولادها، وإن هي بعد ما خلفت مش لازم تخرج نفس الخروجات وتسهر نفس السهرات وتسافر نفس السفريات، فبقت حياتها هي أولادها. عارف أنا ساعات كده بشوف أمهات تعبانين من كتر ما بتجري ورا العيال وبتأكل ده وتعمل الواجب لده، لأن الراجل جوزها مشغول في الحياة والشغل دلوقتي بقى يستهلك الرجالة. شكرا لكل أم مسؤولة عن عيالها، شكرا لكل طالب حس بالمسؤولية إنه يفرح أهله. أنا مش عايز أسقط عشان أمي ما تسمعش الخبر ده فتتهد هي وأبويا، ولما أصحابهم يقولوا ها أولادكم عملوا إيه يبقى مكسوف يقول لهم إن أنا جبت درجة وحشة في الثانوية عامة ولا في الجامعة عدت سنة. مسؤول عن كده. شكرا لكل موظف كبر شركته مع انه مش منصب لكنه كان مسؤول عن حاجه صغيره فعملها. سيدنا خالد بن الوليد كان قائد الجيوش، ولما سيدنا عمر بعت مرسوم رئاسي انه ينزله جندي لاسباب عند سيدنا عمر حتى لا يفتن المسلمين بالانتصارات بسبب خالد، فكان يقول لك سيدنا خالد كان بيشتغل في الجنديه اكنه قائد لانه عارف انه مسؤول حتى لو عن حته صغيره. علشان كده انت مسؤول عن كلمتك. ساعات كلامك السلبي بيربي السلبيه عند الناس. اوعى يبقى اول عائق بيننا وبين تحمل المسؤوليه عدم ادراك عواقب ترك المسؤوليه. رب كلمه يقولها العبد، شوف الحديث النبوي عليه الصلاه والسلام، رب كلمه يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله لها له بها سخطه الى يوم القيامه، يغضب عليه لغايه يوم القيامه بسبب كلمه لم يلقي لها، بيشتم في البلد بيقول البلد ما فيش امل، يا عم ما اعرفش ربك هيعمل فينا ايه كلام. خد بالك، يقول يا عم احنا لاقيين ناكل وهو بيهزر وهو يكون جيوبه مليانه فلوس، فيحسس اللي حواليه ان ربنا ما رزقوش وهو مش صادق. خليك مسؤول عن كلمتك. عشان كده ربنا قال في القران كل نفس بما كسبت رهينه، كل واحد مسؤول عن نفسه. الا اصحاب اليمين في جنه يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. مش عارف مسؤوليه ديني ان انا اصلي الف به دين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش مسؤولين عن المجتمع وكنا نخوض مع الخائضين، اللي بيغلط معاه اللي بيعصي معاه اللي بيعمل يتكلم في اي كلام معاه وكنا نخوض مع الخائضين. مش مسؤول عن نفسه وعن قراراته. علشان كده انت مسؤول. والقاسم المشترك بين الناجحين هم سعيهم لتحمل المسؤولية بسبب أنه مدرك عواقب ترك المسؤولية. العاقبة أو العائق الثاني من عوائق تحمل المسؤولية الأنانية. في يوم من الأيام كان في واحد نفسه بيحكي بيقول نفسي أن أنا أخد بإيد الناس لربنا وأدعوهم إلى الله. فراح قال لواحد صاحبه ما تيجي تساعدني. قال يا عم أساعدك في إيه؟ قال له تعالى ساعدني أكلم الناس عن ربنا. قال لي يا عم يولعوا إيه يتكلموا عن ربنا ليه يعني؟ ما اللي عايز يذاكر واللي عايز يقرب لربنا. المهم أنا ومن بعد الطوفان سيدنا نوح في وسط السفينة، الدنيا بتغرق، الكون بيغرق، يعني مش البلد، الكون بيغرق. قال له رب ابني. شوف بفكر في مسؤوليته تجاه ابنه مع انه كافر. ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. خلاص يا نوح، قضائي نفذ انه هيهلك. حاضر الرب لغايه اخر لحظه. مش بس كده، مش مفيش انانيه. سيدنا نوح بيبني السفينه وبيتريقوا عليه، وبعدين ربنا بيقول له هغرقهم، ولما غرقهم ما تقوليش قومي ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. كان ربنا عارف ان سيدنا نوح، طب دول كذبوك كانوا عايزين يقتلوك، لكنه حس بالمسؤوليه مش اناني، خلاص بقى ما يروحوا في 60 بتاع واحنا ننجو. لا، مفيش انانيه. علشان كده النبي علمنا ما نكونش انانيين. تعدي وتلاقي قشره موز ولا شوكه ولا مسمار، الحمد لله ما دستش عليها، قال لك اماطه الاذى عن الطريق صدقه. والراجل اللي اماط الاذى عن الطريق بينما رجل يمشي في الطريق اذ وجد غصن شوك فاخره، عمله كده فشكر الله له فادخله الجنه. طب ما انت عديت ما دستش عليه، لحسن حد يدوس عليه. مسؤوليه مش اناني. فالانانيه بتمسح من الانسان تفكيره في غيره، انه يكون مسؤول عن غيره. فكرتني مرة، بيحكوا في الأساطير، مرة فيل ماشي فلقى عصفورة نايمة على الأرض ورجلها لفوق كده، فقعد يضحك عليها، أنت بتعملي كده ليه؟ قالت له استنى سمعت إن السماء هتقع على الأرض، فانا عامله رجليا كده عشان لما السما تقع اقوم موقفه السما برجليا. قعد يضحك عليها قال لها انت العصفوره توقفي السما برجليكي؟ قالت له انا فاكره ان كل حيوانات الغابه انت كفيل رجلك كبيره والاسد رجله كبيره، انا دي امكانياتي. هو انتوا مش كلكم هتعملوا كده عشان تمسكوا السما؟ انا ما عنديش غير الرجل دي، فانا حطيتها علشان السما لما تقع اشيلها، وانت كمان اعمل زي ما تبقاش اناني. فكل واحد وامكانياته، انا معيش فلوس فهسمع المهمومين وطبطب عليهم، لا انا معايا فلوس خلاص، والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. انا مش اناني، مش فلوسي، فلوس ربنا. الانانيه عائق من عوائق تحمل المسؤوليه. تعالوا نشوف واحد ما كانش اناني، وفي قصة جرافيك كده بسيطة، كان حاسس بالمسؤولية تجاه بلده، فربنا جزاه على المسؤولية دي. وانتوا تتفرجوا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم عائقين من عوائق تحمل المسؤولية ما كانوش عند الراجل ده. الراجل ده ما كانش عنده أنانية، خلاص عدى من قدام الطوبة، كان ممكن يعدي ناحية تانية أو يشتم في البلد ويشتم في الحكومة، لكنه فكر إنه هو اللي يشيلها، أنا مش أناني. في بعد شوية واحد هيعدي ممكن يتكعبل فيها أو تأذيه أو أي حاجة، فأماط الأذى عن الطريق. حاجة تانية، هو كان مدرك عواقب عدم تحمل المسؤولية. تعرف لما تتحط في موقف وتهرب من المسؤولية، ده بيكسر حتة في قلبك ممكن تكون مش واخد بالك منها، بيكسر حتة في قوة شجاعتك لمواجهة مسؤولياتك، بيربي حتة لا مبالاة، لأن النفس البشرية بتتكون من المواقف. فموقف تهرب مع موقف تهرب، بعد كده ما تحبش إن حد يطلب منك حاجة. عشان كده أول عائق كان عدم إدراك يعني عواقب ترك المسؤولية، والتاني الأنانية. هقول لك على عائق تالت عميق شوية تعلمناه من الخبراء. قال لك من عوائق تحمل المسؤولية تفضيل المريح على الواجب. يعني إيه تفضيل المريح على الواجب؟ يعني أنا واجب علي أن أنا أتعلم، اتعلم كورسات وادرس واطور من نفسي، بس الاجازه جايه عايز انام، عايز اسافر اصيف، عايز اعمل اي حاجه ملهاش اي لازمه، عشان انا في الشتاء كنت بذاكر يعني. ماشي براحتك، بس بعد كده هتتخرج، لما تتخرج وانت السي في بتاعك فاضي ما تقولش في بطاله في البلد، لان زي ما في بطاله في البلد زي في فرص كتير قوي، بس فرص بتحتاج ناس متميزين. فنعم نعترف ان في بطاله، لكن نعترف ان في اصحاب شغل مش لاقيين ناس عندهم المهارات. ما تخليك انت، فما تفضلش المريح على النافع والواجب عليك. عشان كده مره من المرات واحد شاف واحد بيدور تحت عمود نور على مفتاح بيته، فعمال يدور على المفتاح البيت تحت عمود النور، فقال له بقول لك انت بتدور على ايه؟ قال له بدور على مفتاح البيت بتاعي. قال له وقع منك فين؟ قال لي وقع مني قدام باب البيت في الضلمه. قال له طب بتدور هنا ليه؟ قال له اصل هي منوره، فانا بدور عليه في الحته المنوره. قال له يا ابني هو قال له اللي انت بتفكر فيه ده الذكاء ده، الحته دي منوره بس ما وقعش فيها المفتاح، هو بيدور في حته مريحه عشان يقنع نفسه ان انا تعبت والله ودورت بس في الحته المريحه، لكن الواجب عليه يشيل المسؤوليه ووقع المفتاح يدور عليه في الحته الضلمه اللي وقعت منه فيها. وانت كده انت حياتك فيها حاجات، فيها حتت منوره وحتت مظلمه، وانت مطلوب منك تنور المظلم مش تقعد في النور وتقول انا يعني ده اريح بالنسبه لي. علشان كده ما تفضلش المريح على الواجب عليك. وانا هقول لك على قصه جميله انت عارفها. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام راحته في الصلاه وراحته في المناجاه بين يدي الله، وكان يقول اني لا ادخل في الصلاه اريد ان اطيل فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي حتى لا أشق على أمه. إيه الأريح للنبي؟ يطول في الصلاة بين إيدين ربنا، بس إيه الواجب على النبي؟ مسؤوليته إن الأم الغلبانة اللي ابنها بيعيط دي وهي قلقانة عليه، طب خلاص هسرع في الصلاة، هتجوز في هختصر بلاش أسرع، هختصر في صلاتي عشان الأم مسؤولة عن الناس، مسؤولة عن المسلمين، دول في مسؤوليتي أنا. فلم يفضل الأريح على الواجب صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن ثلاث عوائق: عدم معرفة عوائق أو عواقب، أنا آسف، ترك المسؤولية، الأنانية، تفضيل المريح على الواجب عليك. دول الثلاث عواقب، العوائق، أنا آسف، الثلاث أشياء اللي بيننا وبين تحمل المسؤولية. شلتهم تبقى إنسان مسؤول راجل في الدنيا وفي الآخرة، ماشي على خطى حبيبك اللي كان مسؤول عن نفسه وعن الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. وشيء غريب إن النبي يبقى مسؤول عن الأمة وعن الوحي وعن الفتوحات، وتلاقيه بيجري مع السيدة عائشة بيسابقها، وتلاقيه صلى الله عليه وسلم يقعد يلاطف ويمازح طفل صغير اللي هو يا عمير ما فعل النغير، فين عصفورتك الحلوة، أنت فاضي يا رسول الله؟ أيوة مسؤولية الطفل ده يطلع بيحبني ومتعلق بيا. طيب عايز أتحمل المسؤولية أعمل إيه؟ مطلوب منك تعمل أكتر من حاجة. رقم واحد، اعرف، اعرف أصلا مسؤولياتك. في حاجة يا جماعة اسمها خصائص المرحلة. أنا راجل في منتصف التلاتينيات، فرد في أسرة، فرد في عيلة، بشتغل كذا، دي خصائص مرحلتي في مسؤوليات. لو ما أعرفهاش كيف أتحمل مسؤولية ما لا أعرف؟ أنت النهاردة شاب في الكلية، عندك مذاكرتك، انت فرد في شلة، فرد في أسرة، لسه ما اتجوزتش، خصائص المرحلة ايه؟ فانت لازم تعرف. انت لسه متخرجة من الكلية، انت فرد في أسرة، لسه ما اتخطبتيش او مخطوبة، ففي عيلة خطيبك وخطيبك، في مسؤوليات معينة في المرحلة دي، لسه ما اشتغلتيش او اشتغلتي، في حاجة اسمها خصائص المرحلة. فانت علشان تكتسب تحمل المسؤولية لازم تعرف اصلا انت مسؤول عن ايه. فاول حاجة اعرف، اعرف اولوياتك واعرف خصائص المرحلة. وشوف لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيعلمنا في صورة النبي، بيقول للنبي على المسؤولية الكبيرة اللي عليك وعلى اللي حواليك وعلى اللي وراك من المسلمين، قال الله فاستمسك بالذي أوحي إليك. أكبر مسؤولية على كل البشرية مسؤولية دينك اللي لازم تعرفه وتتعلمه. فعش واحد يوم الأيام يقول لربنا رب الصلاة، هو الصلاة كانت إزاي؟ ده بيسموه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، يعني يستوي فيه علم الجاهل والعالم. مفيش واحد ينفع يقول لا اصل انا كنت فلاح بسيط ما اعرفش اصلي، ما ينفعش، لازم تتعلم. ده مش سؤال في علم الحديث، الحديث المنكر والحديث الضعيف، ده سؤال في ابسط دينك. ما اعرفش اصلي، ما اعرفش ان الحجاب فرض، لازم اتعلم الفروض على الاقل فافهم. شوف النبي ربنا يقول له فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. هتتسأل عن دينك عملت فيه إيه، فلازم تعرف دينك كيف تكون مسؤول عن الوقفة بين يدي الله. وأنا ما أعرفش فرائض ديني، أصلي إزاي وإيه مباحات الصلاة وإيه مكروهات الصلاة وإيه نواقض الوضوء، أبسط الحاجات يا جماعة. فلازم تعرف فأول حاجة كيف تكتسب، اعرف أصلا أنت مسؤول عن إيه. اتنين، اوعى تسوف. السين وسوف أحد جنود إبليس، سوف أو سأفعل. السين دي والسوف دي جنود من جنود إبليس، يقعد الإنسان يسوف مسؤولياته لغاية ما يجي يموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، شوف ربنا يقول له إيه، كلا إنها كلمة هو قائلها. دي كلمة كنت بتقولها، أنا هعمل هعمل، ومت وبتقول هعمل. ما أنت لما كنت عايش أنت ما عملتش ليه؟ اوعى تسوف، اوعى تأخر صلاة، دي مسؤوليتك لو مت هتتسأل. اوعى تأخر اعتذار أنت مسؤول عنه لحد أنت زعلته. اوعى تأخر زي ما علمونا واحنا صغيرين عمل اليوم إلى الغد، لأنك هتتحاسب ليه النهاردة، لأن غد في عمل تاني. فأنت لما تأخر عمل اليوم إلى الغد، طب وعمل الغد تعمله إمتى؟ ولو مفيش عمل الغد طور نفسك في الغد. فتاني حاجة في كيف تكتسب، اوعى تسوف. التسويف جند من جنود إبليس. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم على الفصل إن شاء الله. فمهم قوي بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مهم قوي انك تعرف الاول مسؤولياتك ايه، انك ما تسوفش ابدا، لان التسويف بيتقل حمل المسؤوليات. وكل انسان بيسوف بيفقد مع كل وقت بيسوف فيه مسؤولياته، بيفقد قدرته وقوته على تحمل المسؤولية. وانا كنت بقول لحضراتكم وانا ليا تجارب في حاجة زي كده، وكل واحد فينا عنده قصص ممكن يحكيها ازاي ان في حاجات كان المفروض يعملها ولما أخرها تقلت عليه قوي. صدقني أنا مسؤول إن أنا أتصل بواحد من قرايبي ولا من أصحابي أسلم عليه أو أهنيه بحاجة وبعدين سوفت فبوخت، وعدى يوم واثنين وتلاتة وساعات بقى عايز تعزي واحد وبعدين تسوف الموضوع، مسؤولية عليك تجاهه إنك أنت تقف جنبه، وبعدين تتكسف إنك تكلمه لأنك ما عزيتوش أو ما باركتلوش على موقف تاني، او ما كنتش جنبه في حاجه فلانك سوفت انك انت تبقى جنبه في المسؤوليه دي فبقيت تكسف انك تشوفه، فبقى مسؤوليه عليك ان انت تصلحه. التسويف التسويف التسويف. وعايز افكرك ان في ايات نزلت في القران، نزلت في القران على تسويف تحمل المسؤوليه، وكانت ايات شديده وكان ليها موقف كبير مع الصحابه. يوم غزوه تبوك، يوم ما طلع النبي عليه الصلاه والسلام وثلاثه من الصحابه تخلفوا عن هذه الغزوة، ومنهم كان سيدنا كعب بن مالك اللي كان عنده ثمار وكان عنده بستان، والثمار خلاص يعني قربت تنضج وتستوي، وبعدين يجمع الثمار ويطلع مع النبي. بيقول قعدت أسوف أسوف حتى تفارت الغزو، يعني النبي طلع وعدى يوم والتاني والتالت وأدركت أن لا يمكن ألحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخلاص راحوا من غيري وتخلفت عن الجهاد في سبيل الله، ورجعت اعتذرت للنبي والنبي قال لي خلاص قم حتى يقضي الله فيك. شوف رب، وتخاصم 50 يوم سيدنا كعب بن مالك، قصة في منتهى الغنى في المعاني اللي فيها، وخصموا النبي 50 يوم والصحابة خصموه 50 يوم علشان سوف تحمل مسؤولية الجهاد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. القصة في منتهى الروعة، لازم ترجعوا وتقرؤوها قد إيه التسويف. شوف النبي بيربيه ما تسوفش أبدا يا كعب، أنت والاتنين اللي معاك، أنك تتحمل مسؤولية زي مسؤولية الجهاد. حاجة التالتة عشان تعرف تكتسب، أنا قلت لكم أول حاجة في الاكتساب رقم واحد اعرف الأول مسؤوليات اللي عليك، رقم اتنين اوعى تسوف عشان ما تتقلش عليك تبقى تقيلة بعد كده عليك المسؤولية، رقم تلاتة جرب. اعرف لا تسوف جرب، اعرف لا تسوف جرب، اعرف خصائص المرحلة اللي انت فيها مسؤولياتك ايه، لا تسوف مسؤولياتك جرب. جرب ايه؟ جرب مسؤولية تقيلة على قلبك، حتى لو كانت بسيطة بس تقيلة. يعني جرد تبقى مسؤول انك تصلي الفجر كل يوم، انت مسؤول ان انت تصحي نفسك كل يوم، تصرف. جرب انك انت تبقى مسؤول انك تصحي حد على الفجر، وصدقني لو مسؤول انك تصحي حد انت نفسك هتصحى عشان تصلي، فانت لا تستفيد. جرب انك تبقى مسؤول حاجه بسيطه قوي، يعني انك بس تروق اوضتك كل يوم عشان الست الغلبانه امك دي ولا الست الطيبه اللي بتنظف لكم البيت ما تتعبش وظهرها يتقطم عشان كل جزمه في حته وكل شراب في حته. جرب ان انت تبقى مسؤول السنه دي انك تفرح ابوك وامك بمجموع يرضيهم ويخليهم لما حد يسالهم يبقوا مبسوطين، هم عايزين يقولوا ابني ولا بنتي جاب كام. جرب ان انت تبقى مسؤول ان ولادك ما يسمعوش منك كلمه غلط ويتعلموها منك، وتبقى انت اللي مسؤول عن فساد الفاظهم. جربي انك تبقي مسؤوله ان جوزك كل يوم الصبح يلاقي فطاره جاهز، لما يصحى مش يصحى يلاقيك نايمه. جرب، جربي حاجه زي كده. سبحان الله، يعني قبل ما اوريكم فيديو فيه معنى جميل جدا جدا، سيدنا سلمان الفارسي لما راح بات عند ابو ذر فلقى مرات ابو ذر مش مهتميه بنفسها، ففي ايه، في مشكله في البيت ولا ايه؟ فبتقول له ابو ذر راجل خلاص يعني ساب الدنيا وعنده زهد في الحياه، فانا بقيتش مهتميه بنفسي يعني. فحب ان يروح يبات معاه، وبات معاه فعلا، فلقاه بيصوم كل يوم وبيصلي طول الليل واكله قليل فلما جه بالليل يصلي قال له انا ضيف عندك عايز انام، قال له انا هصلي، قال له لو ما نمتش انا مش هنام. فابو ذر حس ان هو كده مش بيكرم ضيفه فدخل نام. قبل الفجر بساعه سلمان صحاه قال له ده وقت الصلاه يلا نصلي. تاني يوم الصبح صاحي سلمان بيقول له انا جعان، قال له انا صايم النهارده، قال له انت صايم وانا موجود عندك، انا عايز اكل يعني، انا طب مش واكل بقى، قال له طب معلش هناكل، وقام فطران. فسلمان قال له يا ابو ذر يا صاحبي ان لبدنك عليك حق، خش نام شويه، وان لاهلك عليك حقا يعني اهتم بمراتك شويه، وان لنفسك عليك حقا يا اخي كله وانبسط، وان لربك عليك حقا. قال له تعالى نعرض الكلام ده على النبي، مش انا خليتك تفطر وخليتك تنام وما صليتش، هو ده كده انا بصدك عن العباده ولا انا كده بساعدك؟ راح للنبي وحكاله، فقال النبي صدق سلمان، ايوه يبقى صوم شوية وافطر شوية، نام شوية وصلي شوية، واهتم بمراتك، مراتك دي اهتمامك بها من الآخرة وليس من الدنيا، واعبد ربنا في الوقت اللي تقدر عليه. صدق سلمان، بيعلمه سيدنا محمد اعمل اتزان، ودي أصعب حاجة إنك تبقى مسؤول عن الاتزان في حياتك. بس صدقني عمرك ما هتبقى مسؤول إلا لما تكون النية من جوه نابعة. لو مش من جوه نابعة نية تحمل المسؤولية، مهما كان في مؤثرات حواليك بتقول لك خليك مسؤول يا أخي بقى شيل شوية معانا، لو من جوه مش عايز صعب إنك تتحرك. فمن جواك لازم تبقى عايز تبقى مسؤول. تعالوا نروح مع بعض الفيديو لذيذ كده، بيتكلم إن في واحد بيحاول، في مش هو اللي بيحاول، في حواليه مؤثرات بتقول له خليك مسؤول، بس هو من جوه مش عايز، فاللي مش عايز صعب إن اللي حواليه يأثر عليه. اتفرجوا وانتوا بتصلوا على النبي.
Thank you. 작년부터 꾸준히 사랑받아온 대박 외식 사업 샐러드 뷔페. 다양한 채소를 많이 먹을 수 있는 게 많다고 들어.
ففعلا العوامل الخارجية مهما كانت بتأثر عليك إنك تتحمل المسؤولية لازم يكون القرار من جواك، وقرار المسؤولية هيطلع من جواك لما تدرك إن أنت مسؤول يوم القيامة عن كل شيء ربنا أقامك فيه. فربنا لم يقيمك مسلم إلا علشان كما قال رب العالمين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه إنه ما أدركش عواقب تركه لمسؤولية اختياراته ومسؤولية نصر الدين، ولما تركها ظلم نفسه جهولا، جهولا بالمسؤوليات دي، وجهولا على نفسه إن هو ما قدرش نفسه لما ربنا قدره سبحانه وتعالى وحمله أمانة العقل وأمانة التخيير وأمانة الدين وأمانة إعمار الأرض. يا عمار الأرض، عشان كده لازم من جواك تدرك انك هتتسأل على الصغيرة قبل الكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، صغيرة الأولى، صغيرة ولا كبيرة إلا ما أحصاها، إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وشوف لما ربنا عز وجل يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تفضل اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الله، كأنها آية من آيات المسؤولية، بعدما ربنا قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أنت مسؤول عن نفسك، ومن ضل فإنما يضل عليها، أنت مسؤول عن ضلالك أو هدايتك، يعني بأخذك بأسباب الهداية وأخذك بأسباب الضلال. لو مشيت في طريق الضلال أنت مسؤول عن نفسك، عن نجاتك يوم القيامة باختياراتك، اختيارات الناجين. وكله في الآخر أولا وأخيرا برحمة ربنا وعون الله وقدر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن والذين اهتدوا زادهم هدى، والناحية التانية: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فخد بالك، وأنا عايز الحقيقة في المتبقي من الحلقة أقرأ كلام جميل اتبعت لي في حلقة القائد. في حلقه القياده لما كنا بنتكلم على رجب طيب اردوغان، وبعتوا لي نفسكم تكونوا قاده في ايه، ولاحظت شيء جميل جدا ان القائد لازم يكون مسؤول، وان اي واحد عايز يكون قائد في حاجه محتاج يكون عنده مسؤوليات الحاجه دي. فحد هنا بيقول كلمه جميله جدا، حد بيقول لي نفسي اكون قائد كتيبة تحرير بيت المقدس. حاجه جميله جدا. علاء ولا الاء؟ ان شاء الله يكون علاء، انا اسف لو بقى هو A-L-A-A-L-A-A علاء مجدي. هو القائد يبقى راجل اكيد، مش كان هيقول قائد لو كان الاء، فهو علاء. بيقول قائد تحرير او كتيبة تحرير بيت المقدس. قد ايه انت جميل يا علاء، وقد ايه انت حاسس مش بالمسؤوليه عن نفسك ولا عن بلدك، انت حاسس بالمسؤوليه عن فلسطين، عن مقدسات المسلمين. قد ايه جميل لما تكون دينيتك اللي ربنا شايفها في قلبك، وقد ايه دي نيتك اللي هتعرض على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اللي علمنا نحترم مقدساتنا، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. عشان كده لو كنت يا علاء عايز تكون قائد كتيبة تحرير بيت المقدس، حرر نفسك الاول، حرر نفسك من كسلك، ولا اتهم حضرتك بس بقول لك كلنا يعني، حرر نفسك من كسلك، حرر نفسك من عدم الاجتهاد لتطوير النفس، ولو كنت كده يلا طور نفسك أكتر، حرر نفسك من أي شهوة ومن أي شيء يكبت انطلاقك إلى الله. ولما تنطلق إلى الله نفسك ربنا بيحملك المسؤوليات أكتر ويقوي ظهرك. الله أعلم، قد تكون يا علاء أنت صلاح الدين، صلاح الدين قبل ما يكون صلاح الدين محدش يعرف ان هو ده، ممكن يكون كان واحد في شلة او واحد في اسرة او واحد في شركة وطلع في الاخر صلاح الدين، فيمكن تكون انت صلاح الدين. حد بيقول جميلة قوي، عايز اكون قائد في العلم والمعرفة والدين. نعم، مسؤولية، مسؤولية كبيرة انك انت تكون سبب في نشر سنة النبي والفهم الصحيح للتدين المبني على الاخلاق، المبني على عمارة الأرض، المبني على مساعدة الغير، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، المبني على إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، المبني على روحانيات من صلاتك وذكرك وقرآنك بينك وبين الله، ثم بينك وبين الناس تنشر سلام الدين والأخلاق والإحترام. مسؤولية أنك تتعلم دينك، عايز تبقى قائد في العلم تعلم الأول، وده مسؤولية عليك. وصاحب ده عبد الرحمن الشرقاوي، لوفلي جيرل، بتقول نفسي أكون قائدة في الأخلاق العليا. حضرتك اسمك لوفلي جيرل، خليكي كده، خليكي إنسانة حبوبة، والإنسان الحبوب هو اللي بينشر الحب، وأصل الحب بيتكون من الاحترام والثقة والعطاء. عايزة فعلا تنشري الحب وتكوني شخص قائد في الأخلاق، أو عايزة تنشري الأخلاق يعني، أنت مسؤولة أنك تكوني محبوبة، وصعب إنسان مش موثوق فيه يكون محبوب، صعب إنسان ما بيحترمش الناس يكون محبوب، صعب إنسان مش نافع للناس. التلاتة دول، الثقة والاحترام والمنفعة المتبادلة. عايزة تكوني قائد للأخلاق يحبوكي، وإن شاء الله يكون اسمك ليكي منه نصيب. خليكي مصدر ثقة بحفظك للأسرار، مصدر ثقة بأنك أنت جنب الناس دايما، لما بيسندوا عليكي بيلاقوكي فواثقين فيكي، ثم منفعة متبادلة، خليكي نافعة وخليكي عندك احترام للي حواليكي، فعلا ساعتها تنشري الأخلاق ويحبوكي. حد بيقول أنا عايز أكون قائد في الابتسامة. دي رحاب عبد الغفار. أقولك يا رحاب، عايزة تبقي قائد في الابتسامة، أنت مسؤولة أنك تتعلمي إزاي تفصلي ما بين أحداث حياتك. في أحداث كتيرة بتعكنن على الواحد وتضايقه من أول، ممكن يقابل واحد سلوكياته مش كويسة، لو قاعدة في مطعم طالبة حاجة الراجل الطيب اللي بيجيب الأكل يكون بيتعامل بطريقة، حاجات ممكن تفسد عليك يومك أنت يعني ممكن تعرف تتعامل معاها يعني. فلو ما بتعرفش تفصل، مديرك مزعقلك، عندك مشكلة وانت بتسوق عربيتك، حد كسر عليك، اتعلم تفصل، ان الموقف ما يبقاش فيه ديمومة، خلاص الموقف خلص، كمل حياتي بقى، مش عايز اعكنن على نفسي ولا على غيري. ودي مسؤولية انك تعلمي المهارة دي، مهارة ان كل مشكلة تاخد حجمها بالظبط وتنتهي بعد ما تنتهي المشكلة او ينتهي الموقف. عايز اطلب منكم طلب، والطلب ده استسمحكم، وهي دي هتكون وصيتي لنفسي ولحضراتكم. احنا يا جماعه ساعات بنبقى مفتقدين ان انا عايز حد يعلمني مسؤولياتي. ايه رايكم يبقى الموقع من النهارده يبقى مكان ان انا هقرا فيه، انا لو في السن ده مسؤوليتي هتبقى كده. فطالب من حضراتكم طلبه تخش على المنتدى بعد ما الحلقه تخلص، وكل واحد يكتب سنه ويكتب المسؤوليات اللي هو متصور انها مسؤولياته. عارف ليه؟ انا دلوقتي مثلا سن معين وظروفي كده، فهكتب اسمي او اكتب سني وظروفي، مثلا متزوج مثلا ومخلف، او طالب ومش عارف واحد من اسره. لما اكتب مسؤولياتي واحد نفس ظروفي يبقى مش فاهم ان دي مسؤولياته، فلما يقرا الكلام ده يعرف المسؤوليات. تعالوا نساعد بعض، خش على الموقع على المنتدى هتلاقي مكان سكشن للواجب العملي، خش اكتب ظروفك ومسؤولياتك. فانت طالب مسؤولياتك ايه؟ انت بتشتغل مسؤولياتك ايه؟ انت اب ولا انت ام؟ انت واحد عنده 70 سنه مسؤولياتك ايه؟ عشان لما حد غيرك يخش يقرا الكلام ده يبقى انت علمته ايه مسؤولياته، فساعدته انه يكتسب تحمل المسؤوليه. تقبل الله منا ومنكم يا رب، نشيل المسؤولية زي ما كان النبي دايما بيشيل المسؤولية. يا رب نكون رجالة، سواء كنا ذكور أو إناث، لكن بنتحمل المسؤولية. فربنا يقول علينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني. طموحي ما بيعرفش حدود، الرضا اللي بيغنيني. ماشي طريقي ومكمل، ومهما أتعب بتحمل. مؤمن قوي مش هبقى ضعيف، وربنا اللي مقوي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني. طموحي ما بيعرفش حدود، الرضا اللي بيغنيني. مهما أتعب بتحمل. مؤمن قوي مش حابة ضعيف، وربنا اللي مقوي.